بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فمعنا في هذا اليوم المجلس 17 من مجالس شرح سلم الوصول، هذه المنظومة لناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، المتوفى 77 و300 و1000. ودرسنا في هذا اليوم عند البيت 20 بعد 100 في قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أوائل هذا الفصل الذي عنونه المؤلف بقوله: أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك، ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتماهي. فهذه آخر أبيات هذا الفصل. بيّن فيها رحمه الله أن التمائم التي ذكرنا أنها محرمة وأنها من أسباب الشرك، فتارة تكون شركا أصغر وتارة تكون شركا أكبر كما فصلنا، بيّن أن التمائم إذا كانت من القرآن، تمائم الحجب التي تعلق على صدور الصبيان ووسطهم، أو على الدواب والسيارات وفي البيوت، إذا كانت من القرآن يعني مشتملة على آيات قرآنية، فهذه قد اختلف فيها السلف، فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف، فيروى عن بعضهم أنه أجازها، ويروى عن آخرين المنع، فمما روي عنه الجواز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البيهقي والحاكم أنها قالت: ليس التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء أو ما تعلق به. وينظر إلى صحة هذا الأثر. ومما روي عنه المنع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أصحابه كالأسود وعلقمة والنخعي. وإذا اختلف العلماء في مسألة فالمرجع حينئذ هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الترجيح لا يكون بمعرفة الأشخاص ولا يكون بمعرفة الذوات والناس. وهذه المسألة ما دام أنه قد وقع فيها الخلاف فيرجع في ذلك إلى ما جاء في الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن تعليق التمائم، ولم يأتي التفصيل بين ما إذا كان من القرآن وغيره فيعلق وما كان من دونه فلا يعلق، لم يأتي هذا التفصيل، فدل ذلك على رجحان قول من منع، خاصة إذا عرفنا أن في المنع جملة أو أن للمنع جملة من المرجحات، فإن المنع من ذلك سد لذريعة قد يتذرع بها بعض الناس، سد للمحذور، فمن الناس من لا يفرق فيعتقد في هذه الخرز أو الأوراق المعلقة أو الحجب أنها هي التي تنفع أو تضر من دون الله، لا سيما في زماننا الذي كثر فيه الجهل وغلب فيه على الناس كثير من الاعتقادات الفاسدة، فأشبه ذلك المعلقات من غير القرآن. وفيه أيضا مع تعلق القلوب بهذه المعلقات فيه امتهان لكلام الله ولكلام رسوله بتعليقها على الصبيان ونومهم بها ودخولهم بها إلى الخلاء والحمام، ففيها تعريض لهذه الآيات البينات. ومن المحاذير أيضا أن من الناس من لا يفرق، فإذا رأى هذه المعلقة تذرع بذلك إلى جواز كل ما يعلق، فإذا رأك قد علقت شيئا يذهب ويعلق شيئا آخر من القرآن أو من غيره بدون تفريق، فيؤدي ذلك إلى انتشار هذه الأمور التي نهى عنها الإسلام. ولهذا لما قال المؤلف فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كف، أشار في شرحه وبيانه أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحذور. ومن المحاذير أيضا أن بعض أهل الهوى من السحرة والمشعوذين أصبحوا يدلسون على الناس فيدخلون من هذا الباب، يكتبون آية أو سورة أو بسملة ثم يضعون تحتها طلاسم لا تعرف ولا يعرفها إلا من اطلع على كتبهم، فيخلطون السيئة بالخبيث، السيئة والخبيث بالطيب، يلبسون على الناس، وبهذا تنصرف قلوب العامة عن التوكل على الله إلى أن تتعلق قلوبهم بما كتب لهم، بل أكثرهم يخافون خوفا شديدا إذا فقدوا شيئا من ذلك. ومن المحاذير أيضا أنها صارت ذريعة إلى أكل أموال الناس بالباطل، يكتب ورقة يسميها حجابا ثم يطلب على ذلك المال الكثير. ومن المحاذير أيضا ضعف التوكل عند الناس، فالمتوكل على الله المعتمد عليه لا يعتمد على مثل هذه المعلقات، وأما العامة الذين يؤمنون بذلك فيضعف عنده التوكل وينصرفون من التوكل على الله إلى اعتقاد النفع والضر في شيء من هذه الأمور، وهذا من الشرك. يقول الناظم وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغيره. إذا كان الخلاف قد وقع فيما كتب من القرآن، أما ما كتب بما سوى الوحيين أي كتاب السنة فإنها شرك، تعليقها شرك. قد يكون شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب شرعي، وقد يكون شرك أكبر إذا اعتمد على هذا السبب. إذا اتخاذها كسبب شرك أصغر، الاعتماد عليها وجعلها ندا هذا شرك أكبر مخرج من الملة. بل إنها قسيمة الأزلام، قسيمة الأزلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب جمع نصب، جعلها الله قرينة مقترنة في الآية بالأزلام، وهذه الحجم التي يعتقد فيها ويعتمد عليها من دون الله كالنصب التي هي قسيمة الأزلام. يقول الشارح: الأزلام كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمر. والأزلام أقداح ثلاثة، الأزلام عبارة عن ثلاثة أقداح. القدح الأول مكتوب فيه افعل، والقدح الثاني مكتوب فيه لا تفعل، والقدح الثالث ليس عليه شيء، فيضربونها ثم يختارون. إذا أراد أن يسافر يختار من هذه الأقداح الثلاثة واحدة، فإذا خرج الأول افعل يسافر، وإذا خرج الثاني لا يسافر، وإذا خرج الثالث أعاد الاستقسام. فأبطل الإسلام هذه العادة الخبيثة التي هي تجريب الحظ، كما يعتقد بعض الناس اليوم في الأبراج والحظوظ، فينظر كل يوم حظه، وهذا كله من الاعتقادات الفاسدة. الإسلام أبدلنا بصلاة الاستخارة التي يدعو فيها العبد ربه سبحانه وتعالى فيقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر ويسمي حادثة خيرا لي في دين، أو يقول عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان شرا ويسمي حاجة في ديني ومعاشي فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ما أجمل هذه الكلمات. لما كان أهل الجاهلية في الضلالة كانوا يستعملون الأزلام، فجاء الإسلام بصلاة الاستخارة ودعائها. إذن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة لا تجوز، وهي شبيهة الأزلام من حيث الاعتقاد الفاسد المخالف للشرع. ولذا قال: في البعد عن سيما أولي الإسلام. قسيمة الأزلام أي شبيهة الأزلام. شبيهة الأزلام في ماذا؟ في البعد عن وصف وزي وطريقة أهل الإسلام. فأهل التوحيد من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، لأن الإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل ذلك. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف فصلاً يبين فيه أن من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيد. يعني هذا الفصل معقود لبيان حكم التبرك الغير مشروع. هناك تبرك مشروع وهناك تبرك غير مشروع، وهذا منتشر عند الناس. أوضحه المؤلف في قوله: هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، كمن يلد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد أو ثاني. كلمة هذا في البيت الأول هو الرابع والعشرين بعد المئة، الرابع والعشرون بعد المئة، هذا ومن أعمال أهل الشرك. هذا إشارة إلى ما تقدم من الفصل الذي عقده تبركات. ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم، قال: من غير ما تردد أو شك. لماذا لم يتردد ولم يشك في هذا أنه من أعمال الشرك؟ لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال: من غير ما تردد أو شك من يقصد الجهال ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظمه، أنهم يلجؤون إلى تعظيم أمور لم يأذن الله عز وجل بها. ضرب المؤلف أمثلة، قال: كمن يلذ ببقعة أو حجر، يختار بقعة مكان أو حجر أو قبر أو شجر، يتخذ ذلك المكان عيدا، معنى عيدا أنه كل سنة يزوره أو من فترة إلى فترة يزوره، العيد المعاود عليه كفعل عابد أو ثاني. وهذا موجود اليوم، تعظيمهم للقبور يزورونها في كل من فترة إلى فترة ويذهبون إليها كما كان أهل الأوثان من قبل، وكما يفعل المسلمون في تعظيم الكعبة التعظيم المشروع، فهم يعظمون هذه القبور والأضرحة والأولياء كما يعظم المؤمن بيت الله. الحاج المعتمر يفد إلى مكة ويعظمها لأن الله أذن بذلك، ويذهب الناس إلى المشاعر منى وعرفات في كل عام يعظمونها من أجل الله لا من أجل المكان، فهؤلاء يتخذون هذه الأمور المحدثة التي لم يأذن بها الله من شجر أو حجر أو قبر فيعظمونها. مظاهر هذا التعظيم: الزيارة المتكررة والسفر إليها والتماس البركة منها، كل ذلك طلبا للمنفعة، هذا التبرك. يقول علماء: التبرك هو طلب البركة، والبركة معناها كثرة الشيء الذي فيه الخير. والنصوص من الكتاب والسنة دلت على أن البركة من الله تعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: البركة من الله، يعني البركة تلتمس من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد جعل البركة في أشياء، وردت السنة ببيان أنها مباركة، ورد الكتاب والسنة ببيان أن هذه الأشياء مباركة. ووردت هذه اللفظة في القرآن، وردت بلفظ التبريك في القرآن والسنة، وبلفظ تبارك. وكلمة تبارك لا يوصف بها إلا الله تبارك وتعالى، تبارك بمعنى عظمة، فلا يقال تبارك فلان بمعنى عظم، لأنها صفة لله جل وعلا. يقول بعض أهل اللغة تبارك الله، تبارك أي تعالى وتعاظم. وقال بعضهم تبارك الله تمجيد وتعظيم. وقال بعضهم تبارك بمعنى تقدس. والبركة كما ذكرنا الخير والزيادة والنماء، فيراد بالبركة كثرة الخير وزيادة. يقول ابن القيم رحمه الله البركة مسماها كثرة الخير واستمراره شيئا بعد شيء. وفي قول الله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، قال المفسرون أي كثير البركات والخيرات، لأن فيه معنى أو فيه خير الدنيا والآخرة. وتبارك هذه الكلمة التي أسندت إلى الله جل وعلا في القرآن، وذكرنا أنه لا يوصف بها إلا الله، وردت في آيات، منها قوله تعالى تبارك الله رب العالمين، ومنها قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. فتبارك الله منهم من فسرها بمعنى البركة في القرآن، ومنهم من فسرها بالبقاء والثبوت أو كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة. يقول ابن القيم حقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. فهي مشتملة على معان جليلة. والتبرك كما ذكر العلماء منه ما هو تبرك مشروع، ومنه ما هو تبرك ممنوع. فالتبرك الذي هو طلب حصول الخير بمقاربة ذلك وملابسته كما ذكرنا، منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. قبل ذلك نذكر ما ذكره العلماء في مسألة الأمور التي جاء وصفها بالبركة. هناك أمور وصفت في الكتاب والسنة بأنها مباركة، معرفتها الناس تعرفها، لكن من الناس من يفهم البركة فيها فهما خاطئا. من الأمور التي جاء وصفها بالبركة أو التي هي مباركة القرآن الكريم، والأدلة على أن القرآن مبارك كثيرة. يقول ربنا سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالقرآن مبارك كثير البركة والخير. فهذا الكتاب العظيم المبارك الذي وصفه الله بأوصاف مباركة عظيمة، فهو النور والرحمة والشفاء والتبيان، وبشير للمؤمنين ونذير للكافرين، وشفاء لما في الصدور، المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، المعجز، المعجز بأقصر سورة وبأقصر لفظة، هو بركة إذا اتبعه الإنسان وآمن به. من آمن بالقرآن وعمل بما جاء في القرآن والسنة واستعمل كتاب الله انتفع به. فمن التبركات الخاطئة ما أشار إليه الناظم من قبل من كتابته في حجب واعتماده على هذه الحدود. ومن التبرك المشروع به أن يتخذه رقية ينتفع به، وسنشير إلى ذلك إن شاء الله. من الأشياء المباركة أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك لكثرة بركاته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وبركاته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، بركاته الحسية أو المعنوية. فمن ذلك أنه رسول مرسل إلى العالمين، ومن ذلك من بركاته أن الله عز وجل جعله خير الأنبياء والمرسلين، وأمته عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم. هذا من بركته على أمته عليه الصلاة والسلام. ومن بركته عموم رسالته إلى الإنس والجن عليه الصلاة والسلام. ومن بركاته الحسية التي شاهدها الناس البركة في أفعاله عليه الصلاة والسلام، مثل تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه، وهذا من معجزاته. ومثل تكثير الطعام صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم. ومنها إبراؤه المرضى وذوي العاهات، تفل في عيني علي بن أبي طالب فبرئت من وجع كان يشتكيه. ومنها إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك دعاؤه لأنس لما قال: اللهم أكثر ماله وولده، فكان من أكثر الناس مالا ومن أكثر الناس ولدا رضي الله عنه. وكذلك الأنبياء بركتهم على أممهم، فمن آمن بهم واتبعهم وأجابهم نجا من عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة، فقد جاء وصفهم في القرآن بأنهم طائعون لله، ممتثلون لأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء في بيان الخير الذي يجري على أيديهم أنهم يحبون المؤمنين، يحبون أهل الإيمان وأهل الصلاح. فإذا أحب الله عبدا من عباده نادى جبريل وأمره أن يحبه، وينادي جبريل في الملائكة فيحبونه. ومن بركتهم أيضا صلاتهم على المؤمنين ودعاؤهم لهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار للمؤمنين. ويقول تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فتصور يا مسلم كيف أن الملائكة قد وكلها الله عز وجل بهذا الخير، يدعون لك لصلاحك ولاستقامتك ولإيمانك. فهم خلق مباركون، خلق مباركون، وهذا من بركتهم دعائهم للمؤمنين ومحبتهم للمؤمنين، جاء جلوسهم في حلق الذكر، كونهم يحفون أهل الذكر، هذا من البركة. كذلك الصالحون من عباد الله من البشر من أولياء الله الذين قال الله عز وجل فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم ذو بركة وفضل، ومن بركاتهم انتفاع الناس بأعمالهم الصالحة، بدعوتهم الناس إلى الله، بتعريفهم الناس بدينهم وبأحكام شرع الله وبالآداب والفضائل، فهم ورثة الأنبياء. دعاؤهم للناس ولا سيما المؤمنين منهم يدعون للكافر بالهداية وللمؤمن بالتوفيق والصلاح، هذا من الخير ومن المنفعة، حصول الخير والبركة في معايش المسلمين وأرزاقهم ببركة طاعة الصالحين، كما قال ربنا تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأهل الصلاح والخير سبب من أسباب البركة وحصولها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا المستضعف الضعيف الفقير أنت ترزق به، يبارك الناس في رزقهم وينصرون على الأعداء ببركة دعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم لله جل وعلا، فيدفع الله الشر عن الناس بأمر بصلاحهم وطاعتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والمعنى أن الصالحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبب من أسباب رفع العقوبة، ويدخل في ذلك الكرامات التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد أوليائه، فإنها من الخير الذي يكون فيه بركة للناس والمسلمين. من الأشياء المباركة أيضا بعض الأماكن مثل المسجد الحرام، الكعبة، بيت الله جل وعلا، ومكة بلد مبارك. ومن بركة البيت الحرام أن الصلاة فيه مضاعفة، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وفي رواية أفضل من ألف صلاة. من البركة أن الأعمال الصالحة في هذا المكان في البيت الحرام وكذلك في مكة وفي المدينة، الأعمال الصالحة لها فضل وبركة. من بركات البيت الحرام أنه أول مسجد وضع في الأرض، وأنه من المساجد التي يجوز شد الرحال إليها، وفيه مقام إبراهيم، وفيه الكعبة، وفيه بئر زمزم الماء المبارك والمناسك. ومن المبارك الأشياء المباركة أيضا والأماكن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك من المساجد التي يشد إليها الرحال، والصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة. وكذلك مسجد قباء
قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة للمدينة، فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فدل هذا على أن مكة مباركة وأن المدينة مباركة. والمقصود من بركة الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. ففي مكة والمدينة من البركة الشيء العظيم، من بركة الأمور الدينية أو الدنيوية. كذلك من الأشياء المباركة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المسجدين، فهو أحد المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال إليها. وقد جاء في الأحاديث أن الصلاة فيه مضاعفة، جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة فيه 500 صلاة وإسناده ضعيف، وفي بعض الروايات أن الصلاة فيه ربع، أن صلاة في المسجد النبوي تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. وهذا قد جاء في حديث لأبي ذر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال الله عز وجل فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله يعني جعلنا حوله البركة لسكانه، بركة في معاشهم وقوتهم وحرثهم وغرسهم، فقد أجرى الله حوله الأنهار وأنبت الثمار. وفيه من البركة الدينية أنه مقر الأنبياء والصالحين ومهبط الملائكة. ويدخل فيما حوله من هذه البركة أكثر بلاد الشام. ومن بركته أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى ذلك المكان. ومن الأشياء المباركة أيضا سائر المساجد، بيوت الله، فإنها مباركة. صلاة الجماعة في المسجد تعدل صلاة الفرد 27 درجة. ومن الأشياء المباركة أيضا شهر رمضان، فإنه شهر مبارك. ومن بركات هذا الشهر أن صيامه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. وإذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين كما في الحديث. ومن الأشياء المباركة أيضا ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فوصفها الله جل وعلا بالبركة لما ينزل الله فيها على عباد لما ينزل الله فيها على عباده من البركة والخير. ومن الأزمنة المباركة عشر ذي الحجة وأيام التشريق. يقول عليه الصلاة والسلام: ما العمل الصالح في أيام أفضل منها في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ومن هذه العشر يوم عرفة، والصيام فيه يكفر السنة الماضية والباقية. ومن هذه العشر يوم النحر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، قال: ثم يوم القر وهو اليوم 11. وقال الله تعالى في أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. فهذا من الأزمنة المباركة. ومن ذلك أيضا الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، اختصها الله جل وعلا بالحرمة وجعلهن الله حراما وعظم فيها الحرمات وجعل الذنب فيهن أعظم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ومن بركاتها أن ذا القعدة وذا الحجة من أشهر الحج، هذه العبادة المباركة، والصيام في شهر المحرم من أفضل التطوعات، بل هو أفضل الصيام بعد المكتوبة كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما شهر رجب فلم يثبت فيه شيء من الأحاديث الدالة على زيادة فضله كما يعتقد بعض الناس، وهو من الأزمنة المباركة أيضا يوم الجمعة ويوم الاثنين ويوم الخميس، وهي أيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومها. ويوم الجمعة فيه من الفضل ما لا يخفى. ومن الأوقات المباركة الثلث الأخير من الليل، يستجاب فيه دعوة الداعي، وفي الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء التي دلت الأدلة على أنها مباركة أرض الشام وأرض اليمن، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، فدعا لهم ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ومن الأشياء المباركة أيضا المطر، كما قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركة، أي كثير الخير والبركة، منه يشرب الناس ومنه تسقى الأنعام والدواب وتنبت النباتات والأشجار والأرض تحيا. ومن ذلك شجرة الزيتون التي قال الله: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، وقال عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وفي رواية: ائتدموا بالزيت فإنه مبارك. وقال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فأفردها الله بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلدان. ومن الأشياء المباركة اللبن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتي بلبن قال: إنه بركة أو بركتان. وقال عليه الصلاة والسلام في الخير: البركة في نواصي الخير، لارتباطها بالجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، تركب وتتخذ للزينة ويباح أكلها، وإذا استعملت في طاعة الله جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام في الغنم، قال لأم هال: اتخذي غنما فإن فيها بركة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الغنم بركة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البركة في الغنم مما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة أولادها، فإنها تلد في العام 3 مرات إلى ما يتبعها من السكينة وغير ذلك. النخلة شجرة مباركة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر بركته كبركة المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، وذلك لكثرة منافعها للناس. إذن هذه يعني بعض الأشياء التي جاءت في الكتاب والسنة بيان أنها أشياء مباركة. ونحن ذكرنا أن البركة المراد بها الكثرة والنماء وكثرة الخير وكثرة المنافع. هل هذه الأشياء المباركة معناها أنه يتبرك بها ويتمسح كما يفعل الناس اليوم؟ فالله تعالى بارك بعض الأماكن كما ذكرنا كبيت الله الحرام وبيت المقدس، وبارك الله جل وعلا بعض الأزمنة كرمضان وبعض الذوات، فهل يعني هذا أننا نلامس أرض الحرم أو غير ذلك، أو نأخذ من ترابها ونتمسح بأرضها وحيطانها؟ هذا من الأشياء أو من الأفهام الخاطئة التي يفهمها بعض الناس، وإنما معنى كون الزمان مباركا معناه أن من تعبد الله فيه ورام الخير فيه فإنه ينال من كثرة الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. وهكذا الأماكن، التعبد لله في الحرم وفي الأماكن المباركة وطاعة الله جل وعلا تزيد من الأجر والثواب، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما أخذ الحجر الأسود وهو حجر مبارك من حجر الجنة، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك، وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن معنى البركة في الحجر الأسود التعبد لله جل وعلا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل. فعمر يخاطب الحجر ويعلمنا فيقول له: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. كذلك الأماكن مكة والمدينة وغيرها من الأشياء المباركة أماكن لا تضر ولا تنفع، لكن بركتها من كثرة الخير والثواب الذي يحصل للمتعبد لله جل وعلا فيه. فالبركة لا تكون في التمسح بترابها أو التمسح بجب أرضها وحيطانها، لأن بركة هذه الأرض لازمة لها. يعني لو أخذنا تراب من مكة وجئنا به إلى دبي، أو أخذنا بعض الأحجار من هناك والأشجار وجئنا به إلى أي بلد آخر، فهل معنى هذا أن البركة تنتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر؟ الجواب لا، هذه بركة خاصة بهذه الأرض. ومعنى البركة هنا أن من تعبد الله في هذا المكان زاد ثوابه وزاد أجره وكان أقرب إلى الله جل وعلا، بخلاف من يتعبد الله في غير ذلك المكان. وليس معناه أن المكان يتمسح به ويدعى من دون الله كما يفعله كثير من الناس اليوم. وكذلك الأزمنة، من اغتنمها بطاعة الله فإنه ينال الخير والثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى من دهركم نفحات، إن لله تعالى من دهركم نفحات، يعني هذه الأزمنة المباركة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاعملوا أو فاجتهدوا فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال: فتعرضوا لنفحات ربكم، يعني اعملوا. أما إذا جاء رمضان وإنسان ما صام وفرط، أو كان يصوم ويخلط صيامه بالمنكرات، فهذا ما ينتفع ولا يبارك له، لا يبارك له في هذه الأيام المباركة، ويكون خرج منها خاسرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. كيف ما غفر لك وهذا الشهر فيه من أسباب المغفرة ما ليس في غيره؟ فمعناه أنه فرط. وهكذا لما قلنا إن الأنبياء مباركون وأن أجسادهم مباركة وأن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك وأن المسلم فيه بركة وخير، المسلم مبارك وأولياء الله مباركون، ليس معنى ذلك أن يتمسح بهم وبأجسادهم. فالله جل وعلا أمرنا بأن ننتفع بأعمالهم ونقتدي بهم. الأنبياء أجسادهم مباركة، ولذلك جعل الله عز وجل جسد آدم جسدا مباركا، وجعل جسد إبراهيم مباركا، وهكذا الأنبياء. فإذا تبرك بأجسادهم أحد من أتباعهم في زمانهم فهذا جائز، لأنها بركة، لأن الله عز وجل جعل أجسادهم مباركة، بركة متعدية. ولذلك كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بشعره وبالماء الذي يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص بالأنبياء. أما الصالحون فبركتهم معنوية، الأنبياء بركتهم بركة ذاتية ومعنوية، يعني أجسادهم مباركة وبركتهم تتعدى أيضا بالاقتداء بهم واتباعهم. أما الصالحون غير الأنبياء والمرسلين كالصحابة والأولياء وغيرهم من الصالحين وكل مسلم، فهذا البركة التي فيه البركة بدعائه وصلاته والعمل الصالح الذي يعمله. فاعتقاد بعض الناس اليوم أن هذا العالم يتبرك به، بمعنى يسلم عليه ويتمسح بيده، أو يتمسحون بجسده، أو يأخذون بعض ملابسه ويستشفون بها، هذا لا يجوز إلا في حق الأنبياء. أما الصالحون فلا يوجد دليل على ذلك، ولهذا الصحابة لم يكونوا يتبركون بذات أبي بكر ولا بذات عمر، ولم يحفظ ذلك عن أحد ممن كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. هذه البركة هنا بركة الصالحين، يعني بدعائهم بصلاتهم بنصحهم بإخلاصهم، وإلا فكل مسلم فيه بركة. وهذه البركة التي في مسلم ليست بركة ذاته يعني الجسد، وإنما هي بركة العمل الذي يعمله، العمل الصالح، العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا. ولذلك البركة بالصالحين معناها الاقتداء بهم في صلاحهم، وأخذ العلم منهم والاستفادة منهم، هذه بركة العلماء، أنهم يعلمون الناس، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. فالمشركون يريدون بالبركة، يأخذون البركة ويقصدون كثرة الخير بالتمسح بهؤلاء أو بالأشياء التي لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. من فعل ذلك فتبرك بشجر أو بحجر أو بقبر أو ببقعة من البقاع، فهذا يكون مشركا، يكون قد أشرك. إذا طلب البركة معتقدا أنه بتمسحه بهذه الأشياء يصل إلى الله جل وعلا وإلى رضا الله، فإنه يكون قد اتخذ سببا غير شرعي. إذا كان يقول أنا أعرف أن النفع والضر والخير من الله، لكن هؤلاء أسباب، أنا أتمسح بالحرم وبالتراب، وأتمسح بقبور الأولياء، بفلان من العلماء أتمسح بهم لأنال رضا الله وليتوسط لعند الله، فهذا قد اتخذ وسيلة إلى الله، واتخذ من يدعوه من دون الله سبحانه، يكون قد أشرك، يكون قد أشرك كما فعل المشركون لما قالوا كما قال الله عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن نقول إذا كان يتمسح بهذه الأشجار والأحجار والقبور والناس، يتوسط بهؤلاء ويتوصل بهؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو عمل المشركين الذين جاء القرآن بالإنكار عليه. وأما إذا كان يتخذ هذه الأشياء، يأخذ تراب من تراب الحرم وينثره على جسده، أو يتخذ بعض هذه الأشياء ويعتقدها أسباباً فقط كما ذكرنا، لا يعتقد فيها النفع والضر، وإنما يعلم أنها من الله، فهذا يكون قد اتخذ سبباً غير شرعي. مثله كمثل الذي يلبس تميمة أو حلقة أو خيط، فهذا المتبرك بهذه الأشياء يكون قد أشرك، لكن قال العلماء الشرك هو شرك أصغر، فهذا من الخطأ. البركة من الله، ولا تنال إلا من الله، ولا يأخذها الناس إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء ينهون أن يقول الإنسان أبارك لكم فعلكم وأبارك لكم أعمالكم، لأنك أنت لا تبارك شيئا، البركة من الله، البركة وحصولها من الله سبحانه وتعالى. فلما يقول أنا أبارك فعلكم وأبارك أعمالكم وأبارك هذا الإنتاج الذي تفعلونه، تبارك يعني معناها تكثر الخير وتجعله لازما ثابتا، وهذا ليس بيدك إنما هو بيد الله. فهذه من الألفاظ الخاطئة الشائعة. إذن الخلاصة أن التبرك، أن هذه الأشياء المباركة جاء القرآن والسنة ببيان أنها مباركة، لكن كيف ينتفع ببركتها؟ كل بحسبه. الانتفاع ببركة الصالحين، ببركة الأنبياء، هو باتباعهم وبطاعة الله سبحانه وتعالى، لا تبركا بذواتهم إلا ما جاء في الأنبياء كما ذكرنا. واليوم يوجد في بعض الأماكن أشياء يقول بعض الناس أنها من آثار الأنبياء، وهذا غير صحيح. ما في شيء من آثار الأنبياء اليوم ثابت ثبوتا صحيحا بينا، من شعرهم أو من عمامتهم أو من لباسهم. إذن بين المؤلف خطورة التبرك، وأنه من أعمال أهل الشرك، يكون شركا أصغر إذا اعتقد أنه مجرد سبب، ويكون شركا أكبر إذا اعتقد أنه يوصل إلى الله ويقرب إلى الله، يعتقد فيه جلب النفع ودفع الضر. حتى بعض الناس يعتقد في الذوات ويرى أنه لا يصلح أن يدعو هو الله جل وعلا، لا يدعو. لهذا بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أدعو لأني أعرف أن دعوتي ما تصل، لابد أن فلان من الناس يدعو لي. جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص، وكان سعد رضي الله عنه معروفا بإجابة الدعوة، فقال له يا أبا إسحاق استغفر لي، فقال له غفر الله لك. فجاء رجل آخر وقال يا أبا إسحاق استغفر لي، فقال استغفر لنفسك. يقول علماء لما ظن سعد رضي الله عنه أن الناس بدأوا يعتقدون فيه وأنهم يطلبون منه الدعاء لأنهم يظنون أن البركة منه بذاته أو نحو ذلك، قال للثاني استغفر لنفسك حتى لا يظن الناس أن هذه الأشياء من الناس البشر، وإنما عليه من يتكل على الله ويعتمد عليه سبحانه. إذن الناظم يقول هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. إذن هؤلاء يعظمون هذه الأشياء والله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا بتعظيمه، يعظمونها على وجه ما أنزله الله. هناك أشياء أذن الله لك بتعظيمها، تعظيم الأنبياء، تعظيم المرسلين، تعظيم الكعبة، تعظيم القرآن، تعظيم السنة، لكن ما هو التعظيم الشرعي؟ تعظيمك الشرعي للأنبياء هو طاعتهم وامتثال أمرهم. أما ما يفعله بعض الناس لأنه يدعوهم من دون الله، هذا تعظيم غير شرعي. يذهب إلى الحرم فيعتمر، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويقصر، هذا تعظيم شرعي. لكن يذهب يتمسح بالكعبة ويتمسح بجدارها ويأخذ من يعني لباسها ويتمسح بكل أركان الحرم ويأخذ من تراب الحرم معه، هذا التمسح غير شرعي، ما أذن الله عز وجل به، لم يأذن الله عز وجل بذلك. قال كمن يلذ ببقعة أو حجر، هذا من أعظم الأشياء. أنه يعني هناك شيء آخر، وهو أن من الناس من يعتقد البركة في أشياء أصلاً لم يأتي في الشرع أنها مباركة، مثل القبور والأضرحة والأولياء، مثل القبور والأضرحة والأتربة. بعض القبور لا يعرف أصحابها، وربما يكون أصحابها من الزنادقة والفساق، ومع ذلك يعتقدون فيها ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. قوله ما يقصد الجهال إشارة إلى أن من يقع في مثل هذا إنما يقع بسبب جهله بشرع الله وبعده عن كتاب الله سبحانه وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله متخذا لذلك المكان عيدا، نقول حتى لو لم يتخذه عيدا لكن هذا من أفعاله، أنه يتخذه عيدا يذهب ويأتي إليه ويعود ويرجع إلى غير ذلك. هذه بعض يعني الأمور التي يوضح بها يعني خطر التبرك وبيان التبرك الشرعي والتبرك غير الشرعي. في هذا الباب ممكن أن يراجع للاستفادة كتاب التبرك أنواعه وأحكامه لكاتبه الدكتور ناصر الجديع، وهو كتاب يعني جمع فأوعى في هذا الكتاب في هذه المسألة، وتكلم عن مسألة التبرك بالتفصيل. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا عقيدتنا وديننا وتوحيدنا. في مسألة التبرك هناك أيضا مسائل أخرى، لكن لعله يتيسر الكلام عليها في وقت لاحق. هنا سؤال يقول: في صلاة الجمعة هل يتنفل بين الأذانين قبل الإقامة لورود حديث بين كل أذانين صلاة؟ الجواب لا، لأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للجمعة إلا أذان واحد، فكان الناس يدخلون إلى المسجد يصلون ما كتب لهم حتى إذا صعد الخطيب استمعوا للخطبة. اليوم هناك أذانان، وهو أذان عثمان رضي الله عنه وهو صحيح، فإذا أذن المؤذن الأذان الأول فإن الناس ينتظرون الأذان الثاني والخطبة، ليس هناك سنة قبلية للجمعة. سؤال يقول: هل يجوز لمن كان على جنابة الترديد مع المؤذن وقراءة أذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم؟ مر معنا هذا في بلوغ المرام وذكرنا أنه جائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. الأفضل أن يزيل الجنابة بالاغتسال وأن يتوضأ، لكن إذا كان غير متطهر فإنه لا بأس بالذكر. الذي يدخل المسجد، السؤال يقول: الذي يدخل المسجد هل له أن يسلم على الناس أم يجب أن يصلي تحية المسجد أولا؟ الأفضل أن يصلي تحية المسجد أولا، ثم إذا كان هناك مجموعة من الناس وأراد أن يجلس إليهم سلم عليه، هذا الأفضل. لكن إذا كان الناس يجلسون في مؤخرة المسجد بحيث هو إذا دخل يلقاهم، فهنا يسلم عليهم ثم يصلي تحية المسجد، يسلم عليهم ثم يصلي تحية المسجد. فإذا دخل المسجد واستطاع أن يصلي ثم يأتي الناس ليسلم عليهم فهذا أفضل، وإن كان أول ما يدخل المسجد يمر على بعض الناس فإنه يسلم عليه ثم يصلي. يقول السؤال أيضا: هل يعتبر الذهاب إلى راقي من باب الأخذ بالأسباب لعلاج من كان مصابا بمس مثلا، مع العلم أنه يرقي نفسه في البيت أيضا؟ نعم، هذا يعتبر من الأخذ بالأسباب، لكن بشرط أن لا يعتمد على هذه الأسباب ولا يعتقد فيها جلب نفع أو دفع ضر، يتخذها سبب شرعي ويعلم أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يكثر، يعتمد على رقيته بنفسه أفضل، لأن تكرر في الذهاب إلى بعض الناس حتى لو كانوا من الصالحين فإنه قد يورث عنده في قلبه الاعتماد عليهم. يقول السؤال: هل يكون هذا من كمال التوكل على الله؟ لا، كمال التوكل على الله أن يجتنب الإنسان الرقية، الاسترقاء، كما قال عليه الصلاة والسلام السبعين ألفا في صفتهم: إنهم لا يسترقون، لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من أحد، فمن استرقى لا يكون من السبعين ألفا. فإذا ترك الاسترقاء واعتمد على رقية نفسه فإن هذا هو الأفضل. وقد ذكرنا نحن في الدرس الماضي شروط الرقية، وذكرنا أنها من الأسباب الشرعية بالشروط المعتبرة. تقول: الحجامة هل يذهب المصاب ليحتجم من باب بدل الأسباب؟ لا، الحجامة من أسباب العلاج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الشفاء في ثلاث، وذكر من ذلك شرط محجم. سؤال يقول: هل يشترط للرقية على الماء أن يكون من زمزم؟ الجواب: لا، ما يشترط، بل إذا كان عندنا زمزم فقط فإن زمزم مبارك ومن بركته أنه شفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم وشفاء من سقم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث المشهور: ماء زمزم لما شرب له. فزمزم بمفرده ماء مبارك يستشفى به، فإذا تلا عليه بعض الآيات من القرآن فلا بأس. وأما هل يقرأ الماء على زمزم فقط يقرأ على زمزم أو على غيره. يقول كم مرة نقرأ الفاتحة؟ يعني لعل المقصد في في في, في على الماء يعني مرة أو مرتين أو ثلاث، لا ليس هناك عدد معين، لكن بعض العلماء كان يقول تقرأ سبعا أو ثلاثا. وابن القيم رحمه الله كما تقدم معنا في الدرس الماضي كان يكررها كثيرا، فالمقصود أن بحسب اعتقاد الراقي فليس هناك عدد معين. تقول هل ورد سورة معينة تقرأ؟ الجواب لا، ما في سورة معينة تقرأ، لكن لو قرأ ما تيسر من القرآن فهو أفضل، وإن شاء فليقرأ البقرة ويقرأ آية الكرسي منها أو خواتم البقرة وآل عمران وأواخر سورة الحشر وسورة الكافرون والمعوذات وهو الله أحد والمعوذتين، فهذه أيضا من السور المباركة. سؤال عن كلمة تبارك الله عند العين. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو له بالبركة. إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أجل أن لا يصيب أحدا بالعين يدعو بالبركة. يدعو بالبركة بمعنى يقول بارك الله لنا أو بارك فيه، ما يقول تبارك الله. نحن الآن انتشر عندنا أنه إذا رأيت ما يعجبك تقول تبارك الله، هذا في غير موضعها، هذه في غير موضعها، لأنه تبارك الله بمعنى عظم، يعني تعظيم لله وتقديس وتمجيد. لا، الرسول أمرك بأن تدعو له بالبركة، فتقول يعني تقول في حق من رأيت منه شيئا يعجبه تقول تدعو له بالبركة، تقول اللهم بارك فيه أو بارك له في ماله أو احفظ عليه ماله أو غير ذلك من الأدعية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا رأيت ما يعجبك من مال الناس فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما ورد في القصة في سورة الكهف. وإذا رأيت ما يعجبك، إذا رأيت ما يعجبك من مالك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا رأيت ما يعجبك عند الآخرين فتقول بارك الله عليه وتدعو له بالبركة. وإذا رأيت شيء يعجبك من أمور الدنيا ومتاعها وزخرفها فإنك تقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.